أهلاً بيكم، إحنا دلوقتي في 2026 والمريخ يعني ما بقاش مجرد حلم بعيد، لأ، بقى واجهة هندسية ليها خطة عمل واضحة. بس الموضوع أعمق من مجرد صواريخ بتطلع الفضاء. في فكرة فلسفية كده اسمها المرشح العظيم أو The Great Filter، ودي باختصار يعني حاجز افتراضي بيمنع الحضارات الذكية إنها تبقى بين كوكبية. فالسؤال النهاردة هو، هل التقنيات اللي هنتكلم عنها دي هي المفتاح اللي هيخلي البشرية أخيراً تتجاوز المرشح ده؟ النهاردة هنغوص في تفاصيل استراتيجية سبيس إكس ونشوف هل الخطة دي فعلاً هي بوليصة التأمين لمستقبل الوعي البشري.
دي هي النقطة بالظبط. السؤال خلاص ما بقاش هل نقدر نروح؟ لا، السؤال بقى إزاي هنتجاوز العقبات الهندسية والبيولوجية الضخمة دي عشان نقدر نعيش هناك؟ وعشان نفهم الصورة كاملة، إحنا هنمشي على خريطة الطريق دي من خلال أربع محاور أساسية. أولاً، الأداة نفسها اللي هتاخدنا هناك، صاروخ ستارشيب V3. ثانياً، الجدول الزمني، يعني إمتى بالظبط القفزة دي هتحصل. ثالثاً، معدات المستكشفين نفسهم، يعني بدلات الفضاء الجديدة اللي ممكن تكون أهم من الصاروخ. وأخيراً، التحدي الأكبر، إزاي تعيش في بيئة بتحاول تقتلك حرفياً في كل لحظة.
ممتاز، خلينا نبدأ بالأداة إذن، الصاروخ. سنة 2025 شفنا إنجاز كان شبه الخيال العلمي، وهو إتقان عملية الالتقاط معزز السوبر هيفي الضخم ببرج ميكازلا.
دي غيرت كل حاجة.
بالظبط، غيرت اقتصاديات الفضاء بالكامل. ودلوقتي في 2026 كل العيون على المرحلة العليا، ستارشيب V3. إيه اللي بيخلي النسخة دي مختلفة غير إنها أطول شوية؟
بصي، الفرق الجذري، والفرق ده موجود في قلب المركبة، محركات رابتور 3. المحركات دي مش مجرد نسخة أقوى وخلاص، لأ، دي إعادة تصميم كاملة. وأهم تغيير هو إنهم اتخلصوا من الدروع الحرارية التقيلة والمعقدة اللي كانت بتحيط بالمحركات القديمة.
لحظة، إزاي اتخلصوا من الدروع الحرارية حوالين محرك صاروخي؟ ده كلام يعني يبان جنوني، مش المفروض المحركات دي بتبقى سخنة جداً؟
طبعاً، بس الحل كان عبقري. بدل ما يعملوا درع خارجي، هم دمجوا قنوات تبريد دقيقة جوه جدران المحرك نفسه. الوقود البارد جدا بيعدي في القنوات دي قبل ما يتحرق، فبيمتص الحرارة الرهيبة دي ويحافظ على المحرك شغال بأمان. التغيير ده لوحده خلى المحرك أخف وأقوى ورفع كفاءته المستويات، يعني بتقرب من الحدود الفيزيائية النظرية.
إذن هي مركبة أخف وأقوى وأكثر كفاءة، بس كل القوة دي ملهاش لازمة لو عايز تحط 100 طن على المريخ من غير خطوة أساسية، صح؟
بالظبط، وهنا نيجي للمهمة الحاسمة لسنة 2026، إتقان عملية التزود بالوقود في المدار. المصادر بتستخدم تشبيه ممتاز، بتقول من غير العملية دي، ستارشيب بتوصل للمريخ وهي مجرد علبة صفيح فاضية.
علبة صفيح فاضية؟
أيوة، لازم المركبة تطلع لمدار أرضي منخفض الأول، وبعدين نبعت لها كذا ناقلة وقود تانية تملى خزاناتها بالكامل قبل ما تبدأ رحلتها الطويلة للمريخ. العملية دي هي عنق الزجاجة للمشروع كله.
طيب، لو التزود بالوقود في المدار هو حجر الزاوية، فده معناه إن الموضوع مش مجرد قرار بالانطلاق في أي وقت. العملية اللوجستية المعقدة دي لازم تتوافق مع جداول زمنية صارمة. شكل الجدول الزمني ده إيه دلوقتي بعد ما التخطيط بقى واقعي أكتر؟
ده حقيقي، خلاص ما بقاش في مجال للتواريخ الطموحة اللي كان إيلون ماسك مشهور بيها. دلوقتي التواريخ بقت محتملة هندسياً، وبتخضع بالكامل لحاجة اسمها نافذة هومان الانتقالية.
دي اللي بتحصل كل 26 شهر.
تمام، دي فرصة الإطلاق المثالية اللي بتحصل كل 26 شهر لما المسار بين الأرض والمريخ بيكون أقصر وأكثر كفاءة استهلاك الوقود. تفويت نافذة واحدة من دول معناه تأخير سنتين كاملين.
سنتين انتظار، ده بيحط ضغط رهيب على المشروع. طيب، إيه هي النافذة الجاية اللي مركزين عليها؟
أول نافذة مهمة في الخطة الجديدة هي أواخر سنة 2027، ودي معروفة باسم نافذة الشحن. في الفترة دي هيتم إطلاق أسطول كامل من مركبات ستارشيب بس غير مأهولة. المهمة بتاعتها اسمها Pathfinder أو المستكشف.
يعني دي مش مجرد رحلات تجريبية، لأ، دول بيبعتوا معدات حقيقية من بدري، زي فريق تمهيدي بيجهز المخيم قبل ما المستكشفين نفسهم يوصلوا.
بالظبط كده، الهدف هو التأكد من مسار الهبوط الدقيق، والأهم إنزال حمولات حيوية. بنتكلم عن مركبات تعدين مستقلة عشان تطلع جليد الماء، وحدات طاقة شمسية ضخمة، والمكونات الأساسية لمصنع الوقود. ونجاح المهمات دي بنسبة 100% هو شرط أساسي للمرحلة اللي بعدها.
وإيه هي المرحلة اللي بعدها؟ البشر؟
ممكن. نافذة سنة 2029 هي الهدف الجريء. لو كل مهمات الشحن في 2027 مشت بشكل مثالي، ممكن نشوف أول رحلة بشرية في 2029. بس أغلب المحللين وحتى جوا سبيس إكس نفسها بيبصوا لسنة 2031 على إنها النافذة الذهبية. دي بتسمح بإنهم يبعتوا بنية تحتية ومعدات أكتر في نفس وقت وصول أول طاقم بشري، وده بيقلل المخاطر جداً وبيزود فرص نجاحهم. ومهم نفتكر السياق الإنساني للرحلات دي. ماسك نفسه حذر وقال: الرحلة الأولى مش فسحة، دي رحلة خطيرة ومزدحمة وممكن ما ترجعش، بس هتبقى مجيدة. ده بيأكد إننا مش بنتكلم عن سياحة فضاء، لأ، ده استكشاف عالي المخاطر. الناس دي رواد حقيقيين، والمخاطرة جزء من مهمتهم.
ولما نتكلم عن الرواد دول، لازم نتكلم عن اللي هيلبسوه. بدلات الفضاء اللي نعرفها من أبولو ومحطة الفضاء الدولية أشبه ببالونات على شكل إنسان. هي بتشتغل بضغط الغاز، ومقاومة الضغط ده بتخلي أبسط حركة زي إنك تتني صوابعك تمرين رياضي مرهق. إزاي هتبني مدينة وإنت بتحارب البدلة بتاعتك في كل خطوة؟
هو ده السؤال اللي وصل للحل الثوري. بدلة الضغط الميكانيكي المعاكس MCP أو البدلة الحيوية. الفكرة هنا مختلفة تماماً. بدل ما ننفخ البدلة بالغاز عشان نحافظ على ضغط الجسم، البدلة دي بتستخدم طبقات من مواد مرنة ومحكمة جداً عشان تطبق ضغط ميكانيكي مباشر على الجلد.
أوكي، ضغط مباشر على الجلد، ده يبدو مش مريح قوي، بس واضح إن المزايا أكبر من الإحساس ده. إيه هي القفزة اللي بتقدمها البدلة دي؟
في ثلاث مزايا بتغير قواعد اللعبة على المريخ بالكامل. الأولى زي ما قلتي هي الحركة. البدلة دي بتدي رائد الفضاء حرية حركة شبه طبيعية، يقدر يركع، يتسلق، يستخدم أدوات دقيقة، كأنه لابس لبس عادي. بس الميزة التانية هي الأهم، وليها علاقة بحاجة ممكن ما نبقاش بنفكر فيها: ثقب صغير.
تقصد إيه؟
في البدلة العادية، ثقب صغير معناه انخفاض ضغط كارثي وموت شبه فوري. في بدلة الـ MCP، لو حصل قطع، الضغط الميكانيكي بيتفقد بس في المنطقة الصغيرة دي. النتيجة كدمة في المكان ده، رائد الفضاء يقدر يحط عليها شريط لاصق خاص ويكمل شغله.
ده مذهل. يعني اللي كان يعتبر فشل كارثي للمهمة على الأمر بيبقى على المريخ زي ما تكون بتصلح خرم في كاوتش عجلة. التفصيلة دي لوحدها بتخلي فكرة الشغل الطويل على السطح تبان ممكنة فجأة.
تماماً، ده تحول جذري في حسابات المخاطر لكل نشاط برا المركبة. والميزة الثالثة هي الوزن. بما إن مفيش نظام أنابيب هواء ومياه معقد للتبريد والضغط، فالبدلة بتبقى أخف بكتير، وده حيوي جداً في بيئة جاذبيتها 38% بس من جاذبية الأرض.
أنا قريت في مصدر عن تقنية مستقبلية للبدل دي، شكلها جاي من فيلم خيال علمي، وهي استخدام سبائك ذاكرة الشكل.
دي فكرة لسه تحت التطوير. الفكرة إن رائد الفضاء يلبس البدلة وهي واسعة شوية، وبعدين يمرروا طيار كهرباء خفيف فيها، فالسبائك اللي في القماش تنكمش وتلف حوالين الجسم وتوفر ضغط وإحكام مثاليين. بس بمجرد ما رائد الفضاء يخرج بالبدلة المتطورة دي، هيصلم بواقع قاسي جدا. زي ما بيقول واحد من المصادر: المريخ كوكب بيحاول يقتلك في اللحظة اللي بتوصل فيها.
وأكبر تهديد هو العدو الخفي، الإشعاع.
بالظبط. المريخ ما عندوش مجال مغناطيسي عالمي يحميه زي الأرض. سطحه بيتعرض لقصف مستمر من الأشعة الكونية والجسيمات الشمسية، والاتنين مدمرين للحمض النووي البشري. عشان كده فكرة إننا نعيش في قباب زجاجية جميلة دي خيال علمي بحت. الواقع إن المستعمرات الأولى هتكون تحت الأرض، يا إما في أنابيب حمم بركانية طبيعية، أو بتغطية المساكن بكذا متر من تربة المريخ اللي اسمها الريجولوس عشان تبقى درع طبيعي.
طيب، العيش تحت الأرض يحل مشكلة الإشعاع، بس ماذا عن الأرض نفسها؟ سمعت أن غبار المريخ نفسه مشكلة كبيرة.
مشكلة ضخمة. تربة المريخ مليانة بأملاح اسمها البيركلورات، ودي مواد كيميائية سامة جدا للغدة الدرقية عند الإنسان. والغبار نفسه ناعم جدا زي بودرة الأطفال، ومشحون بالكهرباء الساكنة،
فبيلزق في كل حاجة: البدل، المعدات، الكاميرات. دخول الغبار ده لمنطقة المعيشة هيبقى كارثة صحية. وإيه الحل الهندسي للمشكلة دي؟
الحل هو تصميم ذكي اسمه منافذ البدلات، أو سوت بورتس. الفكرة إن البدلة ما بتدخلش المسكن أبداً، بتفضل متوصلة بجدار خارجي للمسكن من خلال فتحة في ظهرها. رائد الفضاء بيدخل البدلة ويخرج منها من جوة المسكن، ويسيب البدلة الملوثة بالكامل برة.
ده حل ذكي لمشكلة الغبار، بس بيفتح سؤال تاني. طب الصيانة؟ مش هتقدر تدخل البدلة جوة عشان تصلح قطعة أو تتأكد من وصلة. هل ده معناه إن كل الإصلاحات لازم تتم من برة ببدلة تانية؟ ده يبان معقد جدا.
وهو فعلا معقد، وده بيوريك إزاي كل حل هندسي بيخلق تحديات جديدة. بس كل التحديات دي، الإشعاع والغبار، بتبقى ولا حاجة قدام السؤال الأكبر والأكثر تعقيدا، فخ الجاذبية. إحنا ببساطة منعرفش هل البشر يقدروا يحملوا أو الأجنة تنمو بشكل صحي في جاذبية تلف جاذبية الأرض.
ودي مش مجرد مسألة صحية، دي مسألة وجودية للمستعمرة. لو الإجابة لأ، فده معناه إن المستعمرة دي ما تقدرش تنمو وتستمر لوحدها، هتفضل معتمدة بالكامل على وصول مهاجرين جدد من الأرض.
بالظبط، ده بيغير تعريف مستعمرة مكتفية ذاتيا بالكامل. الحلول المقترحة دلوقتي تبان زي الخيال العلمي، زي إنهم يبنوا أجهزة طرد مركزي ضخمة ينام فيها المستعمرون عشان تحاكي جاذبية الأرض، أو يمكن في المستقبل البعيد أوي الهندسة الوراثية تلعب دور.
كل التحديات دي تبان صعب أوي، بس في استراتيجية بقاء أساسية بتعتمد على مبدأ واحد بيحكم كل حاجة على المريخ، وهو اختصار ISRU، استخدام الموارد في الموقع. يعني ما تقدرش تاخد كل حاجة معاك، لازم تتعلم إزاي تعيش من أرض المريخ. إيه العملية الأساسية لده؟
العملية الأساسية اللي كل شيء بيعتمد عليها هي تفاعل ثباتية. المفهوم بسيط بشكل مدهش. أول خطوة هي تعدين جليد الماء، يا إما من القطبين أو من تحت السطح. تاني خطوة هي سحب ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي الرقيق للمريخ.
إذن المكونين الأساسيين هما المية وهواء المريخ.
أيوة، بعد كده بتبدأ الكيمياء الذكية. بيستخدموا التحليل الكهربائي عشان يفصلوا المية H2O لهيدروجين وأكسجين. الأكسجين طبعاً للتنفس، بس الهيدروجين هو المفتاح. بيدخلوا الهيدروجين مع ثاني أكسيد الكربون في مفاعل ساباتييه، والتفاعل ده بينتج حاجتين حيويتين، الميثان CH4 ومية زيادة بتستخدم تاني في العملية.
والميثان هو وقود الصواريخ، يعني هم بيصنعوا وقود رحلة العودة باستخدام هواء ومية المريخ.
هو ده جوهر الخطة. الميثان اللي بينتج هو تذكرة العودة للوطن، وده معناه إن مصنع ساباتييه مش مجرد نظام لدعم الحياة، لأ، ده أهم قطعة بنية تحتية على الكوكب. لو فشل، الرواد دول هيتحبسوا على المريخ للأبد.
أنا أقدر أتخيل إنه وظيفة مشغل مصنع الوقود على المريخ دي هتبقى أكتر وظيفة بتسبب توتر في المجموعة الشمسية كلها.
بدون شك، وجنب تصنيع الوقود في تطبيقات تانية مذهلة للـ ISRU. المصادر بتتكلم عن إرسال طابعات ثلاثية الأبعاد آلية ضخمة، هتخلط تربة المريخ الريجوليث مع مادة رابطة عشان تطبع هياكل كاملة، دروع واقية من الإشعاع، منصات هبوط، وحتى طرق ومخازن. كل ده هيتبني قبل ما أول رجل بشرية تلمس سطح الكوكب.
إذن لو حبينا نلخص رحلتنا النهاردة، إحنا بدأنا بمركبة ستارشيب V3 ومحركتها فائقة الكفاءة، وبعدين رحنا للجدول الزمني الواقعي اللي بيمتد لغاية النافذة الذهبية في 2031، وتعمقنا في البدلات الحيوية اللي هتخلي البشر يشتغلوا فعلاً، وواجهنا بيئة المريخ القاتلة من إشعاع وغبار وجاذبية منخفضة. وفي الآخر لقينا الأمل في استراتيجية ISRU الذكية عشان نعيش ونصنع وقود العودة.
ولما نربط كل النقط دي ببعض، بنرجع لفكرة المرشح العظيم اللي بدأنا بيها. كل تحدي من دول ممكن يكون هو المرشح أو الحاجز. إتقان التزود بالوقود، تصميم بدلة آمنة، حل مشكلة الإشعاع، ضمان عمل مصنع الوقود. تجاوز كل العقبات دي مش مجرد إنجاز هندسي، دي خطوة حضارية. إنشاء مستعمرة مكتفية ذاتياً على المريخ، ده زي ما تكون بتعمل نسخة احتياطية للوعي البشري، ضمانة ضد أي كارثة ممكن تحصل على الأرض.
دي فكرة عنديبة ومؤثرة جداً. أحد المصادر بيختم بصورة شعرية جميلة بيوصف المستكشفين الأوائل دول بأنهم هيستبدلوا سما الأرض الزرقاء المألوفة بشفق المريخ المغبر بلون السلمون في عالم جديد تماماً، هم مش مجرد رواد فضاء، هم اللي حاملين شعلة الوعي لعالم تاني. وهنا نسيب سؤال للتفكير. إحنا ركزنا النهاردة بشكل كبير على التحديات الهندسية والبيولوجية الصعبة جداً عشان نوصل للمريخ ونعيش هناك، بس ماذا بعد؟ بمجرد ما المشاكل الأولية دي تتحل، بتبدأ الأسئلة الأصعب. إيه هو شكل المجتمع الجديد اللي لازم نصممه عشان يزدهر هناك على بعد مئات الملايين من الكيلومترات، مع العلم إن رحلة العودة مش مضمونة أبداً؟ دي هي التحديات اللي هتبدأ بجد في اللحظة اللي هتهبط فيها أول مركبة ستارشيب.